عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم خلالها جيهان لطفي، والبداية بأبرز عناوين الملفات. المستشار الألماني يطالب الاتحاد الأوروبي بالتوحد أمام التحولات التاريخية، وبوريل يطالب الشعوب الأوروبية بالصبر الاستراتيجي. صنعاء تعبر عن رفضها لأي مخرجات تصدر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة. وفي أول زيارة خارجية، الرئيس الإماراتي يصل إلى باريس ويعقد مشاورات مع ماكرون. البداية من ألمانيا، حيث دعا المستشار الألماني أولاف شولز دول الاتحاد الأوروبي إلى التغلب على التناقضات الداخلية في ظل ما يمر به من تحولات تاريخية، وأن يكون الاتحاد أقوى على الساحة الدولية وسط التحديات المتزايدة، وأن يصبح لاعبا جيوسياسيا أقوى في سياق الاضطرابات العالمية. وأضاف شولز أن الخلافات المستمرة بين الدول الأعضاء تضعف التكتل، ولهذا السبب فإن أهم طريقة للتعامل مع نقطة التحول التاريخي هي الوحدة، مشيرا إلى أن التكتل الأوروبي بحاجة إلى سياسة دفاع وهجرة منسقة. من جهته، دعم مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل الشعوب الأوروبية للتحلي بالصبر الاستراتيجي حتى تثبت العقوبات ضد روسيا فعاليتها على حد تعبيره، مع ازدياد تذمر الأوروبيين من آثارها عليهم. وزعم بوريل أن العقوبات التي فرضها الغرب وشركائه سيزداد تأثيرها على الاقتصاد الروسي، مشددا على أن نجاح روسيا في عملياتها العسكرية سيعني تدمير الديمقراطية الغربية وأساس النظام الدولي القائم على حد قوله. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل خبير الشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات. مرحبا بك معنا سيد محمد. وبداية، المستشار الألماني يتحدث عن تحول تاريخي يمر به الاتحاد الأوروبي، ماذا يعني بذلك، وهل باستطاعة الاتحاد الأوروبي الآن الخروج من العباءة الأمريكية؟
في الواقع المستشار الألماني يعي جيدا الآن بأن العقوبات التي تم فرضها من قبل دول الاتحاد الأوروبي تسببت بآثار عكسية، تضرر منها الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء بشكل كبير. وتخوف الألماني من أن روسيا ستستمر في وقف تصدير الغاز والطاقة لا سيما عبر خط نورد ستريم 1، هذا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة بالنسبة لألمانيا وأيضا دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. بالتالي المستشار الألماني على وعي بهذه الأمور، ولكن طلبه من الشعوب الأوروبية وخاصة من الألمان الصبر كي يروا نتائج تلك العقوبات على روسيا. في الواقع دون تبني موقف مؤيد لطرف أو لآخر، هذه العقوبات لم تؤثر كثيرا على روسيا، ولكن أثارها السلبية كانت انعكست على دول الاتحاد الأوروبي. الآن نجد أن اليورو أصبح يعادل الدولار الأمريكي. خطط الاتحاد الأوروبي المستقبلية لا سيما فيما يتعلق بمجال وقف تلوث وانبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وجعلها تساوي صفر من الآن وحتى عام 2050 ميلادية، هذه الخطة سيتم تأخيرها بشكل واضح، وذلك لأن دول الاتحاد الأوروبي الآن اعتمدت أو عادت إلى استخدام الفحم الحجري، وأيضا اعتبرت أن الغاز والطاقة النووية هي طاقة متجددة ولا تضر ولا تؤثر سلبا على ظاهرة الاحتباس الحراري، وستحصل على تمويل من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل تنميتها. ومشاكل أخرى، خطط الاتحاد الأوروبي أيضا فيما يتعلق بإعادة الاقتصاد الأوروبي إلى ما كان عليه قبل أزمة وجائحة الكورونا. هذه الخطة دول الاتحاد الأوروبي تواجه مشاكل كبيرة في تنفيذها وتخصيص الأموال اللازمة لها. أعتقد تصريحاته التزام الصبر هي لتهدئة الرأي العام في أوروبا الذي بدأ يشعر بالمشاكل الناجمة والتي يتحملها نتيجة مشاركة دول الاتحاد الأوروبي ولو بشكل غير مباشر.
بالحديث عن هذه النقطة ومطالبة بوريل الأوروبيين بالصبر، ما مدى الاستجابة في أروقة الاتحاد الأوروبي على المستوى الشعبي لهذه الدعوة؟ وهل ستستطيع الأنظمة الأوروبية الصمود في وجه تداعيات العقوبات؟
المستوى الشعبي بدأ الرأي العام الأوروبي يتحرك منذ فترة، حتى ولو أن وسائل الإعلام الأوروبية لا تتحدث ولا تشير إلى أن سبب المظاهرات والإضرابات التي حصلت مؤخرا والتي كان المتظاهرون يطالبون به ويحتجوا على ارتفاع الأسعار ويطالبوا بزيادة الرواتب إلى آخره، حتى ولو أن وسائل الإعلام الغربية لا تعزو ذلك إلى مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في الحرب في أوكرانيا والمواقف التي اتخذتها، إلا أن الرأي العام بشكل عام على وعي بالنتائج السلبية للعقوبات المفروضة على روسيا، النتائج السلبية على الحياة ورفاه المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي. رئيس وزراء بلجيكا كان قد أشار إلى ذلك وطلب من دول الاتحاد الأوروبي، من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، أخذ بعين الاعتبار موضوع الرأي العام والنتائج السلبية على حياتهم اليومية، وذلك تخوفا من حصول اضطرابات ومشاكل، وأيضا مسألة المجاعة التي بدأت الآن تظهر، ونقص المواد الغذائية، ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس فقط في دول الاتحاد الأوروبي ولكن في معظم دول العالم.
إذن أستاذ محمد، إلى أي مدى يمكن أن تذهب أوروبا في تعديل شراكاتها الدولية لإحداث توازن وتحقيق مصالحها؟
دول الاتحاد الأوروبي مع الأسف، وهذا ما أقوله دائما، تتبع وتبعت الموقف الأمريكي والموقف البريطاني إزاء الأحداث في أوكرانيا، إزاء الحرب في أوكرانيا، وبسبب اعتمادها على المظلة الأمريكية الأطلسية، حلف شمال الأطلسي، من أجل الأمور الدفاعية، فهي يعني مضطرة إلى دائما تبني مواقف مؤيدة، أو المواقف التي لا أريد أن أقول تملى عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تتبنى هذه المواقف. ربما في حال استمر الضغط الشعبي واقتناع وقناعة رؤساء دول الحكومات والأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن هذه العقوبات لن تؤثر بشكل كبير على روسيا، ربما يتم إحداث تحول بهذا الخصوص. في الواقع الأزمة الأخيرة، الحرب في أوكرانيا، كشفت النقاب عن أنه على الرغم من وجود عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على روسيا منذ عام 2014 ميلادية، والانتقادات التي توجهها دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا ومواقف روسيا في مختلف المجالات، إلا أن هذه الأزمة الأخيرة في أوكرانيا أظهرت أن دول الاتحاد الأوروبي اقتصادها على الرغم من تلك العقوبات يعتمد بشكل كبير على روسيا وعلى المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية مع روسيا، ولكن مع الأسف وسائل الإعلام في الغرب يعني لا تتطرق لهذا الموضوع للأسباب التي تعرفونها جيدا.
وإلى اليمن، حيث أكد المجلس السياسي الأعلى التابع لحركة أنصار الله الحوثيين رفضه لأي مخرجات تصدر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة تمس بسيادة وأمن واستقرار اليمن. واستهجن المجلس في بيان الحديث عن تفاهمات حول تمديد الهدنة، مؤكدا أن عدم التزام التحالف بتنفيذ بنود الهدنة مثل تجربة صادمة ومخيمة للآمال ولا يمكن تكرارها في المستقبل، مشددا على الاستعداد الدائم لتعزيز أي جهود تتسم بالمصداقية وتقود على نحو مضمون إلى معالجات حقيقية وعملية في الجانبين الإنساني والاقتصادي. وأشار إلى أن تدخلات الدول الكبرى في الشأن الداخلي لليمن تمثل الإعاقة الكبرى للسلام، مطالبا دول التحالف العربي باحترام سيادة واستقلال اليمن والانخراط بشكل عملي في وقف التدخل العسكري ورفع الحصار وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري، إلى جانب معالجة كل آثار وتداعيات الحرب، في مقدمة ذلك الإفراج عن الأسرى وإعادة الإعمار والتعويض وجبر الأضرار. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ محمود الطاهر. مرحبا بك معنا أستاذ محمود، وبداية، ما هي النقاط التي يرفضها أنصار الله في مخرجات اجتماع جدة بين بايدن والدول العربية، ولماذا تتحفظ الجماعة على تمديد الهدنة؟
أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين. حقيقة الحوثي ليس لديهم نقاط ليرفضوها، ولكن هذه هي هالة إعلامية أصبح يتخذونها خلال الفترة الأخيرة بهدف تحقيق مكاسب سياسية أو نقاط تفاوضية أعلى. من المعروف أنهم رفضوا تنفيذ التزاماتهم ببنود الهدنة الأممية كاملة مقابل التزام الطرف الحكومي بالبنود أيضا كاملة، لذلك هم يحاولون الهروب من هذه الضغوط الدولية التي تمارس عليهم لتنفيذ بنود الهدنة الأممية، ولذلك بدأوا الدخول في حديث ليس من اختصاصهم، مثلا الرفض لتمديد الهدنة الأممية بينما هم أكثر الناس حاجة للهدنة الأممية، وحديثهم أنهم رافضين لتمديدها هو من ضمن الهالة الإعلامية التي يتخذونها، لكنهم في الحقيقة هم من يسعون ويبحثون عن تمديدها. وخلال الاجتماع الأخير مع المبعوث الأممي في الأردن هم من اقترحوا تمديدها لنهاية هذا العام الحالي، بينما الآن نسمع أنهم يتحدثون بأنهم يرفضون أي مخرجات للقمة العربية الأمريكية. هم في حال أنهم يرفضون أو ألغون الهدنة أو رفضوا تمديد الهدنة هو ليس لصالحهم. هم الآن وفقا للخطة الإيرانية بأنه يجب أن تكون اليمن، أن تقف اليمن في منطق لا حرب لا سلم بهدف تفكيك المجلس الرئاسي اليمني من خلال العمليات الإرهابية التي سيتم تنفيذها، من خلال الشائعات، من خلال بث السموم والخلافات داخل المجلس الرئاسي.
كيف تفسر بحث ملف اليمن في غياب تمثيل رسمي عن القمة؟ وهل كان اليمن موضوعا قائما بذاته على مائدة قمة جدة أم ورقة تفاوض في ملف السعودية وإيران؟
لا، أنا أعتقد بأن القمة كانت اليمن عبارة عن هامش في هذه القمة، لأنه كان الهدف من زيارة بايدن هو تحقيق أو البحث عن تحقيق مكاسب. هو من المعروف أنه فشل في الملفات التي أعلن عنها خلال الدعاية الانتخابية، مثلا مواجهة روسيا، فشل في مواجهة روسيا، فشل في تخفيض البطالة في بلاده، فشل في مواجهة الصين، فشل في كل الملفات. لذلك كان يحاول من خلال زيارته إلى إيجاد حالة نوع من التطبيع بين إسرائيل ودول خليجية، لكنه أيضا فشل في ذلك. حاول زيادة الإنتاج النفطي لمواجهة روسيا لكنه فشل في ذلك. يعني لذلك لم يبقى شيء وحيد الحديث عنه هو الحديث عن تمديد الهدنة، الحديث عن الوضع اليمني بشكل هامش، وهو ما يشير إلى أن عدم التمثيل اليمني أنا أعتقد ليس بالأمر المهم، يعني لأنه كان هناك محاولة لتكوين محور عسكري فاليمن بدون جيش وبدون هذا فليس لها حاجة، لكن تم الحديث عنها بشكل هامشي. وحتى البلاغ النهائي أو القمة الختامية التي تحدث عن أهمية السلام في اليمن وتمديد الهدنة يعني بشكل طبيعي، لم يتم معالجة يعني الحديث عن معالجة جذرية للأزمة اليمنية، وهو ما يؤكد أن اليمن أو أن القضية اليمنية كانت هي هامشية ولم تكن الرئيسية، لذلك طبيعي أنه لم يتم استدعاؤها. وإثارة الحديث بأنه لم يتم استدعاء اليمن في هذه القضية هو نوع من محاولة خصوم المجلس الرئاسي لإضعاف أو لكسر هيبة هذا المجلس أمام الشعب اليمني بعد أن أصبح يمثل كافة المكونات السياسية اليمنية. لذا التسريبات أو الشائعات التي تحدث بأنه تم تجاهل اليمن أصبح يعني لعدم حضور مثل هذه القمة هو نوع من محاولة كسر المجلس الرئاسي وإفشاله.
ولكن برأيك ما هي متطلبات المرحلة القادمة في اليمن لتعزيز الهدنة والتفاوض العسكري والسياسي أستاذ محمود؟
مهما طالت الهدنة في اليمن أنا أعتقد أنه إحلال السلام في اليمن لن يكون بالهدن أو التفاوض أو ما يتم الحديث عنه تحت الطاولات حاليا، مهما طالت الهدنة الأممية سيكون هناك حرب نهائية. من سيكسب الساحة هو من سيعلن الانتصار يعني في نهاية المطاف، سواء من قبل الحكومة اليمنية ولا الحوثيين، لأن الوضع الحالي الحوثيين نهجهم قتالي آخر. هم يطمحون بالسيطرة على المملكة العربية السعودية ودول الخليج يعني. أما التفاوض والاكتفاء بشمال اليمن لن يكون هذا هو يعني، لابد أن يكون هناك عملية عسكرية في الأصح لفرض عملية السلام في اليمن.
في فرنسا يزور رئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد النهيان فرنسا في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه في منتصف مايو الماضي. واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بن زايد في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية. كما يبحث الرئيس الإماراتي مع نظيره الفرنسي علاقات الصداقة وأفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغيير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة. حول هذه الزيارة ينضم إلينا من باريس رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات الأستاذ ناصر زهير. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ ناصر عبر أثير سبوتنيك. وبداية، هل هناك دلالات لكون فرنسا المحطة الخارجية الأولى للشيخ بن زايد؟
أهلا بكم، تحياتي. أعتقد نعم، هناك كثير من الدلالات، خاصة فيما يتعلق في العلاقة الوثيقة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة، التي كانت فرنسا هي الشريك دعني أقول الدولي الأكثر ثقة بالنسبة للإمارات، نظرا للتوترات التي شهدت العلاقات الإماراتية الأمريكية وأيضا العلاقات المتأرجحة مع بريطانيا وروسيا. ولذلك كانت فرنسا دائما هي دعني أقول الدولة الكبرى التي تمتلك مقعد في مجلس الأمن والتي لديها علاقات موثوقة حاولت الحفاظ عليها طوال العقود الماضية مع الإمارات العربية المتحدة. ولذلك الآن هناك رغبة من الرئيسين الإماراتي والفرنسي في تعزيز هذه العلاقة.
طيب، هناك خطط لإبرام اتفاقات في مجال الطاقة خلال الزيارة، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الاتفاقات في سد الفجوة التي تحتاجها فرنسا؟ وهل سيكون اتفاقا تجاريا بحتا أم سيتم ربطه بالموقف الفرنسي من ملف إيران؟
أعتقد سيكون هناك أول اتفاقيات فيما يتعلق في قطاع الطاقة وضمان إمدادات جزء مهم من الطاقة بالنسبة لي فرنسا من الإمارات العربية المتحدة، خاصة فيما يتعلق في واردات الديزل. هذه نقطة مهمة بالنسبة لفرنسا. النقطة الثانية، إذا ما تحدثنا عن اتفاقات ثنائية، لأننا يعني دائما ما نتحدث عن عمل الطاقة الأوروبي، لأن فرنسا تبرم اتفاقيات فيما يتعلق في الاقتصاد الفرنسي. هذه نقطة. النقطة الثانية، التنسيق الفرنسي الإماراتي ليس فيما يتعلق فقط في الملف النووي الإيراني، بل ما يتعلق أيضا في العلاقات الفرنسية الإماراتية ووجود فرنسا في هذه المنطقة ومصالح فرنسا. فرنسا تسعى للحفاظ على مصالحها في هذه المنطقة، خاصة بعد الزيارة الأمريكية وعودة الولايات المتحدة وتغيير الاستراتيجية الأمريكية. ولذلك فرنسا تريد الآن أن تضمن بأنها ستحافظ على مصالحها، تضمن بأنها تقوي علاقاتها وتحالفاتها في هذه المنطقة، وأنها لن تغير من هذه أو لن تتغير هذه التحالفات بالسياسات الجديدة لبايدن.
وبالحديث عن هذه النقطة أستاذ ناصر، برأيك هل أثرت مخرجات قمة جدة على أعمال الزيارة؟
لا يوجد تأثيرات كبيرة، لأن هذه الزيارة كانت مقررة من السابق، ولكن دعينا أقول هناك تعديل في أجندة الزيارة، بمعنى أنه سيكون هناك آليات للعمل الأوسع بالنسبة للتعاون الإماراتي الفرنسي والفرنسي الخليجي بناء على ما حدث في هذه الزيارة وما هي أفق التحالفات الدولية الجديدة. وبالتالي انعكاس هذه الزيارة على المناقشات بين الرئيسين ستكون مهمة للغاية.
تستمعون إلى عالم سبوتنيك، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد باسورين بأن تحرير كامل دونباس سيتم هذا العام، وأضاف باسورين أن القوات حققت تقدما محددا ما سيؤدي إلى تحرير كامل المناطق في المستقبل القريب. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف القاهرة الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها. وخلال لقائه في برلين مع الرئيس الألماني فرانك شتاين ماير، لفت السيسي إلى أن ذلك يساعد على شغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار. عززت وحدات من الجيش السوري من مواقعها في مدينتي عين عيسى وعين العرب اللتان تقعان في نطاق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال البلاد. وقالت وكالة سانا إن هذا الإجراء يأتي في سياق الخطوات التي تقوم بها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار على كامل الجغرافيا السورية. أعلنت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني إعادة فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا. وبحسب بيان أصدرته اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني بشأن القضايا الحدودية بين البلدين، تأتي الخطوة في إطار المباحثات التي انطلقت بين قيادة السودان وإثيوبيا للتوصل إلى حلول عاجلة ودائمة للمشكلات التي تنشب بين البلدين في المناطق الحدودية. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. المستشار الألماني يطلب من الاتحاد الأوروبي التوحد أمام التحولات التاريخية، وبوريل يطالب الشعوب الأوروبية بالصبر الاستراتيجي. صنعاء تعبر عن رفضها لأي مخرجات تصدر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. وفي أول زيارة خارجية، الرئيس الإماراتي يصل إلى باريس ويعقد مشاورات مع ماكرون. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. صعدت أسعار النفط مدعومة بتراجع الدولار وشح الإمدادات في الأسواق العالمية، مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال حدوث إغلاق جديد في الصين بسبب كورونا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.6% ليتجاوز سعر البرميل $100، فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.7% ليقترب من $104 للبرميل. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن مالك الناقلات في أوروبا يشحنون أكبر قدر ممكن من النفط الروسي قبل فرض الحظر في ديسمبر المقبل. ووفقا لتقارير الصحيفة، سارعت الناقلات الأوروبية أيضا في تحميل الناقلات بالنفط الروسي في ظل الزيادة الحادة في إمدادات الوقود من روسيا إلى الدول الأسيوية. وشحنت الناقلات حوالي نصف الكميات المعتادة من النفط الروسي في مايو ويونيو 2022، وأجرت السفن اليونانية 151 رحلة إلى الموانئ الروسية في البحر الأسود وبحر البلطيق، مقارنة ب 89 رحلة في نفس الفترة من العام السابق. يزور رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الجزائر لإتمام صفقات تعزز إمدادات الغاز إلى بلاده، خاصة وأن حكومته تلقي مصيرا غير معلوم. يضم وفد رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ووزارة التحول البيئي. ويعقد الوفد محادثات تتضمن لقاء بالرئيس عبد المجيد تبون وتوقيع اتفاقية مشتركة. وتوصل دراجي في إبريل نيسان الماضي إلى اتفاق خلال رحلته للجزائر بين شركة سوناتراك عملاق الطاقة الجزائري وشركة إيني الإيطالية لزيادة صادرات الغاز. قال سفير نيجيريا لدى موسكو عبد الله شيخو إن الشركة الروسية المتحدة للمعادن OMK أصبحت أحد المستثمرين الرئيسيين في خط أنابيب الغاز NMGP الذي سيربط نيجيريا بالمغرب. وقال شيخو في مقابلة مع وكالة نوفوستي إن العمل بدأ في المشروع، لكن إنشاء الخط سيستغرق أكثر من عام إذ يبلغ طوله 5660 كيلومترا. من جهة أخرى، لفت شيخو إلى أن المصارف النيجيرية الجزائرية تجري مفاوضات مع مصر في غازبروم بنك الروسي بشأن إجراء العمليات التجارية بين الدول في العملات الوطنية، وهو النظير الروسي لنظام سويفت للمدفوعات والذي يتطلب اتخاذ قرارات تكنولوجية معينة. كشف موقع إسرائيل ديفنس عن قرار الحكومة خصخصة ميناء حيفا لصالح مجموعة سيدي جادوف ماسوفيم إقيماليكيم وشركة أدني بورتس الهندية مقابل 4.1 مليار شيكل، وتقضي الصفقة بأن يستحوذ المالكون الجدد على 100% من أسهم الشركة، بحيث تستحوذ الشركة الهندية على 70% من الأسهم، فيما تأخذ جادوت الإسرائيلية 30%. وتأمل الحكومة الإسرائيلية أن تؤدي خصخصة الميناء إلى تحسين المنافسة في الموانئ البحرية الإسرائيلية. وبدأت عملية خصخصة الميناء في 2020، ومن قبله جرت خصخصة ميناء إيلات في 2013. والآن إلى النشرة الرياضية. أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي عن توصله لاتفاق مع نادي إياكس الهولندي لضم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز. وأظهر اللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عاما تطورا لافتا في السنوات الأخيرة، ما جعله أحد لاعبي منتخب الأرجنتين الأول. وخاض مارتينيز مع إياكس 120 مباراة، أحرز خلالها 6 أهداف ومنح 6 تمريرات حاسمة. قرر الاتحاد الإيراني لكرة القدم الإبقاء على المدرب الكرواتي دراجان إسكوتيتش كمدير فني للمنتخب الأول. واتخذ مجلس إدارة الاتحاد الإيراني لكرة القدم قرار مواصلة العمل مع إسكوتيتش حتى نهاية عقده بعد نهائيات كأس آسيا 2023، خلافا لتوصية اللجنة الفنية للاتحاد بإقالته. وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية في الأيام الأخيرة إمكانية تعيين علي دائي أو جواد نيكونام كمدرب للمنتخب بدلا من إسكوتيتش الذي كان من المتوقع أن يقال. اقتنص منتخب سوريا لكرة السلة بطاقة الصعود إلى الملحق المؤهل لربع نهائي بطولة كأس آسيا بعد تغلبه على كازاخستان 77-67. وبات المنتخب السوري قريبا من تحقيق حلم التأهل بشكل رسمي لربع نهائي البطولة المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. جاء تأهل سوريا بعدما حلت في المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة خلف منتخبي اليابان وإيران، ليلعبوا بعد ذلك مع نيوزيلندا ثاني المجموعة الرابعة وفقا لنظام البطولة، وذلك في يوم الثلاثاء المقبل. وفي حال الفوز سيتأهل منتخب سوريا بشكل مباشر لربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة. توج الثنائي الإسباني جالان وليبرون ببطولة باريس بريميال بادل الكبرى بعد الفوز في النهائي أمام الثنائي الأرجنتيني شينغوتو وتيو. وحسم جالان وليبرون المباراة النهائية بمجموعتين 6-3 و 4-6 و 6-4. وتألق المصنف الأول ليبرون بشكل لافت مستفيدا من تفاهمه مع جالان ليحسم المجموعة الأولى، قبل أن يعيد شينغوتو وتيو الأمور لنقطة البداية بفوزهما في المجموعة الثانية. وأنهى الثنائي جالان وليبرون المباراة خلال 1:47 تقريبا بعد فوزهما بالمجموعة الفاصلة. أحرز العداء الإثيوبي تاميرات تولا ذهبية سباق الماراثون ضمن النسخة 18 من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة بمدينة يوجين الأمريكية. وقطع تولا مسافة السباق وهي 42 كيلومترا و195 مترا في زمن قدره 2:05:36، محققا لقبه العالمي الأول بعد فضية نسخة 2017 في لندن، ومتقدم على مواطنه موسينيت جيرمو صاحب الفضية والبلجيكي بشير عبدي صاحب البرونزية. والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. افتتحت مكتبة الإسكندرية معرضها السنوي للكتاب الذي يستمر حتى 28 من يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب. يقام المعرض تحت شعار الوعي وبناء الإنسان، ويضم 75 حدثا ثقافيا يشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضر. ويقدم البرنامج الثقافي للمعرض مجموعة من ورش العمل الخاصة بفنون الكتابة للرواية والقصة القصيرة والسيناريو والدراما الإذاعية والقصة القصيرة جدا وورشة النقد، هذا بجانب ورشة للترجمة وورشة للخط العربي. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أول تفشي من نوعه لفيروس ماربورغ الشبيه بإيبولا في غانا، وذلك بعدما أكدت الفحوص إصابة شخصين بالفيروس توفيا كلاهما. وقالت المنظمة إن المرض، وهو حمى نزفية شديدة العدوى، هو من نفس عائلة الإيبولا ولا ينتقل للبشر عبر خفافيش الفاكهة، لكنه ينتقل بين الأشخاص بالاتصال المباشر بسوائل الجسم للأشخاص المصابين والأسطح. وقالت الصحة العالمية إن معدلات الوفاة من الإصابة بفيروس ماربورغ تتراوح ما بين 24% و90%، وإنه شديد الضراوة وقد يتحول إلى وباء، ومن الصعب في المرحلة المبكرة من ظهور المرض تشخيصه سريرياً. بدأت إحدى الجامعات الصينية الرائدة في بناء مجموعة من أكثر من 20 راداراً هوائياً لتتبع الكويكبات التي من المحتمل أن تكون خطرة على الأرض. يهدف المشروع المسمى تشاينا فيويان أو العين المركبة بقيادة معهد بكين للتكنولوجيا، يهدف إلى رصد ارتداد الإشارات عن الكويكبات في نطاق 93 مليون ميل أي 150 مليون كيلومتر مربع من الأرض، لتصوير الأشياء وتتبعها وتحديد إمكانية تأثيرها على كوكب الأرض. طرح المقطع الدعائي الأول لفيلم Secret Headquarters أو المقر السري، وهو فيلم من إنتاج باراماونت وبطولة أوين ويلسون، الذي يظهر فيه كبطل خارق يعتمد على التكنولوجيا. المزيد عن هذا الفيلم في التقرير التالي.
المقطع الدعائي الأول لفيلم Secret Headquarters أو المقر السري يظهر فيه أوين ويلسون كبطل خارق يعتمد على التكنولوجيا. ووفقا للمقطع، يظهر أوين كحارس للأرض بواسطة ذكاء فضائي على غرار جرين لانترن، يرتدي جسما أزرق متوهجا، في وسطه لوحة صدر، وفي هذه البدلة الفائقة المتوهجة التي تحيط به عندما يطير، والتي رآها البعض صورة مكررة من شخصية الرجل الحديدي لشركة مارفل. والفيلم ينتمي للأعمال العائلية، حيث إن أبطاله المشاركين فيه أطفال مثل أفلام الأطفال الجواسيس، وتعد هذه النوعية من الأفلام نادرة هذه الأيام مقارنة بالعصر الذي كانت فيه مهيمنة على أفلام الحركة الصديقة للعائلة. لكن الفيلم الجديد المقر السري يأخذ الأمر بالمعنى الحرفي أكثر من غيره، مع حبكة تبدو وكأنها تحديث لفيلم رودريغز في حقبة البطل. We got him. Whoever has this technology can do anything. قام صانعو أفلام هنري غوست وأريل شولمان بإخراج الفيلم والمشاركة في تأليفه، وبطولة ويلسون باعتباره بطلا خارقا تمكن ابنه تشارلي بطريق الخطأ من الوصول إلى مخبئه السري تحت الأرض المليء بالمعدات الفضائية الفائقة التقنية. سيعرض فيلم المقر السري في 12 من أغسطس المقبل على باراماونت بلس.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. المستشار الألماني يطالب الاتحاد الأوروبي بالتوحد أمام التحولات التاريخية، وبوريل يطالب الشعوب الأوروبية بالصبر الاستراتيجي. صنعاء تعبر عن رفضها لأي مخرجات تصدر عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. وفي أول زيارة خارجية، الرئيس الإماراتي يصل باريس ويعقد مشاورات مع ماكرون. اقتصاديا، ارتفاع أسعار النفط في ظل تراجع الدولار وشح الإمدادات في السوق العالمية. ومن أخبارنا الرياضية، الثنائي الإسباني جالان وليبرون يحصدان لقب بطولة باريس بريمير بادل الكبرى. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.